بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. وإثناء في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل العشر الأواخر من رمضان. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارة الريديو. كلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، وأبدأ الحديث مع كلمة حول فضل العشر الأواخر من رمضان. وها هو الشهر يا إخواني بدأ ينقضي وينصرم، وأوشك أن يودعكم ويمضي، والعمر معه في جريان وانقضاء. فاستعيدوا من استغل ليالي رمضان ونهاره في الخير وجمع الحسنات وتكفير السيئات والذكر والطاعات. والفائز من صان سمعه وبصره ولسانه من المحرمات، وقد دخلت العشر وهي من أفضل الأزمنة والأوقات، فمن فاته العشر الأول والعشر الثانية فليشمر عن ساعد الجد في العشر الأواخر، فإن الأعمال بالخواتيم، والمحروم من خسر رمضان كله، فإن فات شيء أو فاتك الكثير فاحرص على الأقل على العشر الأواخر، لا تخسر كل الشهر، هذا أقل شيء تخرج به من هذا الشهر، على الأقل أن تخرج بعمل العشر الأواخر، أما أن تخسر كل الشهر أو معظمه فهذه والله غفلة وخسارة كبيرة جدا. والعشر الأواخر من هذا الشهر هي أفضل أيام العشر، وهي أفضل ما تبقى من رمضان، ولها مكانة خاصة بين الأيام عامة وبين هذا الشهر خاصة. فمن فضائلها أن القرآن نزل فيها، لأن القرآن نزل في ليلة القدر وهي في الأواخر من رمضان. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. والليلة المباركة في الآية قال أهل العلم هي ليلة القدر، فأنزل الله أفضل الكلام كما قال بعض العلماء والمفسرين، قال أنزل الله أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام بلغة العرب الكرام، لينذر به قوما عمتهم الجهالة وغلبت عليهم الشقاوة، فيستضيء بنوره ويقتبس من هداه، ويسير وراء سيرته صلى الله عليه وسلم وما نزل من القرآن، فيحصل لهم الخير الكثير الدنيوي والخير الأخروي. ومن بركات العشر وفضلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيره، وكان صلى الله عليه وسلم يحيي هذه الليالي بالصلاة. ويحتمل أنه يراد أو المراد يحيي الليلة كله. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت الليالي العشر شد مئزره مستعدا للعبادة، وشد المئزر قيل كناية عن شدة العمل والجد والاجتهاد وكثرة العمل والتفرغ للعبادة، وقيل كناية عن ترك الجماع والتفرغ للطاعة والقيام والاعتكاف. وهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، في حديث صحيح إذا دخلت الليالي العشر، أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت الليالي العشر شد مئزره، أي شد المئزر أي مستعدا للعباد واعتزل الدنيا أو اعتكف أو تفرغ للعبادة. واليوم الناس معتكفين في البيوت، وهذا شيء جيد أنهم جالسون في بيوتهم كالمعتكف، لا يخرج إلا لضرورة أو حاجة. ومن ثم فرصة إذن يا ليالي رمضان الصلاة بقراءة القرآن وبالدعاء اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وأيضا من فضل العشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في هذه الليالي لقيام الليل وأحياء الليالي بالصلاة والعبادة، كما جاء في الحديث الذي ذكرته قبل قليل حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وأيقظ أهله أن يوقظ أهله للصلاة لينبههن ويوقظهن للعبادة ويحثهن عليها. وقد لا يستطيع الشخص يقول أقوم الليل كله، فتحيي الليل بقراءة القرآن بين الصلاة وقراءة القرآن ودعاء، يعني غالب الليل ولا يقصد كل الليل، غالب الليل تقضيه الطاعة في العبادة في الصلاة في قراءة القرآن، لأن ليلة القدر تمر ولا بد تمر في العشر، هي آتية آتية، والسعيد من مرت عليه وهو في طاعة عز وجل. ومن فضل العشر الأواخر والدلالة على فضلها أنه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه العشر، يعتكف في مسجده متعبدا طائعا لله منقطعا عن الدنيا وما فيها. وطبعا الاعتكاف يكون في المسجد، أما جلوس الناس في البيت اليوم لا يعد اعتكافا، وإنما جلوس لأجل الحجر الموجود، ولكن هذا الجلوس في البيت فيه فائدة التفرغ لطاعة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر يعتكف، يعتزل الدنيا كلها ويعتكف في المسجد للتفرغ لطاعة الله، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وأيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. شهر رمضان إذن قد أوشك أن يودع، فمن منا حاسب نفسه ومن انتصف منها ومن منا قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف، ومن منا عزم قبل غلق أبواب الجنة أن يبني له فيها غرف، ومن منا بدأ وجلس ونظر ماذا فعل ماذا قدم، كما يحاسب التاجر نفسه في تجارته في الدنيا مع الناس. أما نحن أو الصائمون فهم في تجارة مع الله، فهل جلس أحدنا وحاسب نفسه كم زاد من العمل وكم نقص وماذا قدم؟ فإذن لا بد من المحاسبة، ولا بد من تدارك ما يمكن تداركه. وأهل العلم قالوا كلاما جميلا، قال ابن الجوزي: إن الخيل إذا شارفت نهاية المضمار بذلت قصارى جهدها لتفوز بالسباق، فلا تكون الخيل أفطن منك، فإنما الأعمال بالخواتيم، فإنك إذا لم تحسن الاستقبال لعلك تحسن الوداع. هذا كلام جميل فيه تشبيه وفيه بلاغة. يقول ابن الجوزي في السباق، سباق الخيل، لما تشعر الخيل أن المضمار في نهايته تسرع زيادة لكي تفوز وتقطع الشوط. فأنت يقول يا أيها الإنسان المسلم لا تكون الخيل أفطن منك، كن أنت أفطن. بمعنى الآن في نهاية شهر رمضان انطلق لتعمل، وسابق الصالحين ونافس، والأعمال بالخواتيم. قال الحسن البصري: أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فاغتنم ما بقي فلا تدري متى تدرك رحمة الله. وأحسن القائل لما قال: يا رجال الليل جدوا، ورب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. ومن فضل العشر الأواخر أن فيها ليلة القدر، الليلة المباركة التي وصفها الله في القرآن العظيم بأوصاف جميلة وعظيمة تدل على مكانتها، حتى قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر في الفضل والشرف أفضل من ألف شهر، فهي أفضل من ألف شهر في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أمر عظيم، ألف شهر في ليلة واحدة، يا له من ثواب. يعني تضيع فعلا خسارة كبيرة. والله عز وجل وصفها بليلة القدر. القدر قيل معناه الشرف العظيم، علو المكان، علو القدر، كما نقول فلان عالي القدر. وقيل القدر بمعنى التقدير والقضاء، قضاء والقدر. فليلة القدر شريفة عظيمة، يقدر فيها ما يكون في السنة وما يقضى من الأمور الحكيمة، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فقال الله تعالى فيها يفرق أي في ليلة القدر الفاضلة يفرق كل أمر حكيم أي يفصل ويميز ويقدر ويكتب كل أمر قدري شرعي حكم الله به. وهذه الكتابة والفرقان تكون في ليلة القدر في إحدى الكتابات التي تكتب وتميز. والفضيلة الثالثة في ليلة القدر أن الله عبر عنها بصيغة الاستفهام الدال على علو المكانة وما أدراك ما ليلة القدر ليبين فضلها ويبين مكانتها عبر عنها بهذا التعبير العظيم. لماذا؟ لأن هذا الاستفهام يدل على العظمة كما تقول فلان وما أدراك ما فلان أو ما أدراك من فلان دلالة على مكانتها وما أدراك ما ليلة القدر يعني استفهام اللي هو استفهام التفخيم استفهام التعظيم لينتبه السامع إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر يعني انتبه أيها القارئ أيها السامع هذه الليلة عظيمة ومن فضلها أنها سلام لكثرة الملائكة وكثرة السلام فيها من العقاب لأن لله عتقاء من النار في كل ليلة ولأن الذين يقومونها ويحيونها بالخير والصلاة والطاعة يغفر لهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والليلة لما تغفر فيها الذنوب تكون سلام لذلك الله عز وجل قال سلام هي حتى مطلع الفجر فهي سلام إذن لمن استغلها ولمن قامها ولمن عرف قدرها. وأيضا من فضلها أن جبريل ينزل مع الملائكة وجبريل عادة ينزل بالوحي للرسل ينزل هذه الليلة وجبريل ملك عظيم من الملائكة. فهذه بعض يعني فضائل هذه العشر أو معظم فضائل هذه العشر التي من الله بها على الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تميز بها أمة الإسلام. فيا ليت لو قدرنا نستغل هذه الليالي ونستفيد منها لعل الله أن يغفر لنا ما سلف والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر إشارة راديو. يسأل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم أو معنا هذه المكالمة. أخ مبارك تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ مبارك تفضل.
الله يحييك يا أخي. سمعت لدي سؤال. نعم. هل يجوز أنه أقرأ من المصحف أثناء صلاة تهجد أو أي صلاة أخرى؟ والسؤال الثاني كيف أصلي صلاة العيد في البيت وكيفية صلاة العيد وهل تجوز في جماعة؟ جزاكم الله خير إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مبارك. تسمع رد فضل الشيخ. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
سواري طال عمرك الحين مصلي بالبيت التراويح، وفهم يعني القنوت لقنت يعني لقيام الليل أو وقت مع التراويح. هل منهم العيال ما يصلوا القيام يعني متفرقين، وفي بعض منهم ما أدري هل يعني صلي القنوت مع الأول وللأخر الأخير.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع الرد من الشيخ.
إذا كان واحد اعتكف يعني قول اعتكاف المساجد حين ما مسجد بمجلس، إذا دخل بمجلسك أنت تجد الصبح يعني من اعتكاف بريد اعتكاف
إن شاء الله.
كم صلى
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع الرد من الشيخ. نعم جيف الشيخ، سؤال الأخ مبارك بالنسبة يقول له هل يجوز أن أقرأ من المصحف في صلاة التهجد أو يقول في أي صلاة؟
نعم، الوارد عن السلف في أو عن بعضهم في قراءة في قيام الليل، ذلك لأنه يطول، والنافلة عادة تطول فيها الصلاة، ورد فيها مثل هذا. وقد لا يحفظ بعض الناس أو معظم الناس القرآن أو الكثير، فيجوز قراءة القرآن من المصحف في قيام الليل، وذلك لطول القراءة ولما ورد من بعض أثار السلف في جواز القراءة من المصحف. أما في الفروض فالأفضل لا يقرأ، لأنه لا يحتاج إلى كثير قراءة وإطالة الفاتحة وما تيسر، لأن الأصل في الصلاة أن يكون فيها سكون، أن يكون فيها سكون، أن لا يكون فيها كثرة حركات. ولا ريب أن الذي سيحمل معه المصحف ستكثر حركاته في الصلاة بمسك المصحف ثم غلقه ثم فتحه، قد يحتاج إلى قلب الصفحات فيه طبعا هذا، ولما يركع ويسجد يحتاج إلى أيضا يضع في مكان يليق لا يهان فيه المصحف. هذا كله حركات في الصلاة ليست من الصلاة، غير وكثرة الحركات في الصلاة غير مستحبة بل لا تجوز. فلذلك لا يقرأ من القرآن في الفرض، لأن ما تيسر ولو قصار الصور، المهم الفاتحة وما تيسر. اللهم إلا إذا كان مسلم جديد لا يحفظ شيء أبدا، ممكن يقرأ في الفرض إلى أن يحفظ، بعد ذلك يعود يقرأ من حفظه. أما قيام الليل فيطول، ولذلك رخص فيه من رخص بالقراءة من المصحف. نعم
جزاك الله خير. الشيخ يقول كيف أصلي العيد في المنزل، ويقول هل تجوز جماعة أن أصليها جماعة؟
هذا السؤال سنأخر لنا قرب العيد سنتكلم عليه إن شاء الله بتفصيل إن شاء الله تعالى، يعني السؤال في البال موجود مع أدلته لكن يحتاج تفصيل، وإن شاء الله مع قرب العيد سأتحدث عنه إن شاء الله.
جزاك الله خير. الشيخ أبو عبد الله يسأل عن القنوت في الوتر، يقول إذا كان يصلي التراويح ثم يصلي بعد ذلك التهجد، فيقول هل الأفضل أن يصلي الوتر مع التراويح أو مع التهجد؟ ويقول لأن البعض من الأبناء لا يصلي التهجد، يصلي التراويح فقط.
نعم، الأفضل في اتباع ذلك اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى بأن يكون الوتر في آخر الليل أو آخر الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره لا 11 ركعة، وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فمن ثم لو أنت قسمت الليل أو الصلاة على الليل فصليت أول الليل واللي معروف عند الناس بالتراويح، ثم تركت البعض إلى آخر الليل وهي التي معروفة عند الناس بالتهجد، فتخلي الوتر آخر شيء. ولو صليت 8 أو 4 أو 6 في أول الليل ثم بعد ذلك تأتي آخر الليل وتصلي، فحينئذ الوتر يكون هناك في آخر الصلاة، في آخر الصلاة، هذا الذي ثابت في السنة، فيكون آخر آخر. فاللي صلى أول الليل لا يوتر إذا كان سيصلي فيما بعد، ليجعل الوتر آخر آخر الليل. والذي لم يصلي أول الليل وإنما أراد أن يقوم آخر الليل أو التهجد، فحينئذ واضح أنه ما وتر ولا صلى أول الليل، فيصلي معهم آخر الليل. إذا كان الإمام لم يوتر، اللي يصلي بهم يعني في البيت لم يوتر، فهو يكمل يوتر، لا بد أن يختم صلاته بالوتر. فإذا صلى مع الإمام في الليل مثلا 10 ركعات فيقوم يأتي هو بنفسه يوتر بركعة، أو إذا صلى مع الإمام مثلا 8 ركعات قام هو أوتر بركعة أو زاد أيضا ركعتين ثم ركعة ليكتمل 11 ركعة. أما إذا صلى مع الإمام في أول الليل ووتر معاه ثم حب يتهجد مرة أخرى في الليل، فحينئذ لا يوتر، يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر مع الإمام في الليل، الإمام اللي يجمع يصلي بهم جمع، لأن قد أوتر في أول الليل، ولا يجوز وترين في ليلة واحدة، لا وتران في ليلة، أي لا يوتر في ليلة واحدة مرتين، أما آخرة وهذا أحسن، هذا هو الأحسن، آخر الليل كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة، لا يوتر مرتين، أما أول أو آخر، وآخر هو الأفضل. بل كما تلاحظون في صيغة الأمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا، فيكون هذا في آخر الليل هو الأفضل. وهذا هو التفصيل لمن صلى في البيت أول الليل وآخر الليل، الله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا أبو عبد الله يقول فالشيخ ما حكم الاعتكاف في المنزل، يقول بما أن المساجد مغلقة ودخلت 10 الأواخر من رمضان، ويقول كنا نعتكف في المساجد، الآن يقول في المنزل، هل يجوز الاعتكاف في المنزل؟
لا، الاعتكاف لابد يكون في مسجد، لابد يكون في مسجد وفي مسجد جامع كما قال بعض أهل العلم، لكي لا يضطر أن يخرج لصلاة الجمعة. والله عز وجل نبه على هذا في القرآن الكريم، قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا فيه إشارة، فيه إشارة إلى أن الاعتكاف يكون في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا في المسجد، ما اعتكف إلا في المسجد في 10 الأواخر. وحتى النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا في المسجد، تارة اعتكفنا معه وأيضا اعتكفنا بعد موته، حتى نساء الصحابة، نساء الصحابة كنا اعتكفنا في المسجد. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصل النساء بالصلاة في البيوت أفضل، وكان يوصيهن بالصلاة في البيوت أفضل، لكن ما عدا صلاة العيد، ما عدا صلاة العيد كان عليه الصلاة والسلام يأمر النساء بالخروج. لكن نلاحظ في الاعتكاف أنه ما أمر النساء بالاعتكاف في البيوت وإن كان في الصلاة اللي هي فرض الصلوات اللي هي فرض الخمس كان أمرهن بالصلاة في البيت صلاة كن في البيوت يكون خير لكم. ما كان يمنعهم من المسجد ولكن أيضا عليه الصلاة والسلام كان يحثهن على الصلاة في البيت مع أن الصلاة في مسجد بألف ألف صلاة عن ألف صلاة أو تعادل ألف صلاة. والاعتكاف لو كان يجوز في البيوت لا شك أن البيت أستر للمرأة، لكن واضح أن نساء الصحابة نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن الطاهرات العفيفات الشريفات، والنساء الصحابة التي لم يكن يخرجن إلا للحاجة لم يكن يعتكفن في البيوت. إذن حتى إن بعض أهل العلم قال من شروط صحة الاعتكاف أن يكون في المسجد، من شروط، وهذا معنى أنه إذا اختل هذا الشرط لم يصح الاعتكاف، إذن معناه لا يجوز أن يكون في غير المسجد. هذا المشهور والمعروف عند أهل العلم، وهذا هو الظاهر من ظاهر القرآن ومن ظاهر السنة العملية والقولية وعمل السلف رضي الله عنهم. أما الموجود في البيت الجلوس هذا أو الاعتكاف، إذن الاعتكاف في بيتي هذا اعتكاف لغوي أو عرفي ليس هو الاعتكاف الشرعي. صح نحن جالسين في البيوت الآن هذا اعتكاف لغوي اللي هو الحجر، لكن ليس هو الاعتكاف الشرعي التعبدي. الاعتكاف في المسجد شرعي تعبدي، اعتكافنا في البيت هذا الاعتكاف اللغوي العرفي اللي بمعنى العكوف في البيت يعني المكث في البيت يعني الجلوس فيه، ليس هذا تعبديا ولكن هو فرصة لكثرة الصلاة والختمات وقراءة القرآن.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركة عبر تويتر شارج راديو. يسأل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول ومعنا أخ هود تفضل.
سؤالي هو هل الريق يفسد الصوم من ابتلع الريق؟
بلع الريق
أيوة.
إن شاء الله جزاك الله خير أخ هود، تسمع الجفا الشيخ. نعم سؤال أخ هود الشيخ بالنسبة لبلع الريق هل يفسد الصوم؟
لا لا يفسد الصوم، ولا تكون موسوسا كل شوي أجلكم الله تدفل الريق. وأنا كثير اتصلوا ويسألوني عن هذا وبعضهم أصيب بالوسواس حتى أن فمي يجف من كثرة الله يعزكم ما يدفل، والشرع لم يطلب منه هذا أبدا، يجف فمه وحلقه ويوشك أن يفطر، وهذا من الوسوسة. الريق لا يفطر الصائم، بلعه لا يفطر لأسباب أو لعلل. أولا هو لم يأتي من الخارج، هو من الفم أو من الحلق، والفطر مما يدخل أو مما دخل إلى الفم. ثالثا مما يشق التحرز منه، وما يشق التحرز منه جدا الشرع يعفو عنه، فمن المشقة بمكان أن كل شوي أدخل ريقي حتى لا أبلع، هذه مشقة شديدة. وأيضا حتى لو الشخص تفل أجلكم الله ريقه أيضا سينزل إلى جوفه شيء من الريق، لأن ما يستطيع يخرج كل شيء، هذا شيء سائل تخرجه الغدد في الحلق والحنجرة وغيره لأجل ترطيب الفم من الداخل حتى لا يصاب بالجفاف والتشقق. هاي رحمة من الله للإنسان ومن عجائب خلق الله، فالاحتراز منه شاق جدا، لذلك عفى عنه الشرع، عفى عنه الشرع فلم يجعله من المبطلات. هذا الدليل أو التعليل الثاني. التعليل الثالث لا يوجد عندنا دليل على أن بلع الريق يفطر الصائم، والأصل في مثل هذه المسائل التوقف حتى يأتي الدليل، أو الأصل براءة الذمة حتى يأتي ما يشغلها. ومعروف أن بلع الريق شيء شائع ومعروف في المجتمع، ليس هو بشيء غائب، والنبي صلى الله عليه وسلم صام رمضانات عدة وبين لهم ما يفطر، فما لا ما سكت عنه وما ليس عليه دليل أنه مفطر لا يكون مفطرا.
طيب الشيخ، بالنسبة لل بعد المضمضة في الوضوء الشيخ، يبقى بعض يعني القليل من الماء في مع اللعاب والريق، أيضا بلع هذا الشيخ هل يؤثر على الصوم؟
نفس الجواب، أيضا جاءتني أسئلة منهم من يوسوس في هذا، يعني يعاني لما يتوضأ، يعاني معاناة حتى لدرجة أنه يضطر يحتفظ بوضوء من صلاة الظهر إلى العصر ومن المغرب إلى العشاء. ليش؟ لأن أحسنت يا شيخ ساق يطرح السؤال، لأني وسوس في هذا الموضوع، بقى ماي لا ما بقى ماي لا أكيد بلعت ماي، فيعيش في حالة يعني صعبة. تخيلوا يعني إذا صلى الفجر توضأ ويعاني، وإذا صلى الظهر ويضطر مثل ما أخبرتكم يحتفظ بوضوء الظهر إلى العصر. ليش؟ لأن الشيطان يلعب ويوسوس له، أو نفسه توسوس له أن بقي شيئا من الماء. إذا تمضمضت، والمطلوب في حالة الصيام عدم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لكي لا يذهب شيء إلى الجوف، كما بين صلى الله عليه وسلم في حديث لقيت بن صبرة قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المضمضة الخفيفة في الفم ثم إخراج الماء. طعم الماء يختلف عن طعم الريق، فإذا شعر أن بعد ما أخرج الماء بقي شيء من الماء يشعر بطعم الماء يخرجه، إذا لم يشعر بوجود طعمه وأن الماء كله خرج طبيعي خلاص ما يجلس كل شوي يتفل. وكما أخبرتكم طعم الماء له طعم غير طعم الريق، لذلك لما الإنسان يكون عطشا ويشرب الماء يشعر بطعمه ولذة الماء يختلف عن طعم الريق. فإذا أخرج الماء بعد المضمضة وشعر بطعم الماء في فمه يخرجه، إذا لم يشعر بطعمه أو أخرج مرة مرتين خلاص يتوقف. لو بقى شيء يسير ولا يمكن أن يخرج، نزل إلى الجوف أو إلى الحلق ولا يمكن أن يخرج، فهذا مما يشق أيضا التحرز منه فيعفي منه الشرع. مثلها ما يسمى ماء، يعني يمكن أرذاذ أو قطيرات يسيرة جدا، لا يعني لا يسمى شرب ماء، يبقى مع اللعاب شيء قليل نعم، أما الأصل أن يخرج الماء معظمه أو كله، إذا شعر بطعم الماء أيضا أخرجه، ثم إذا ليس في فمه طعم الماء يتوقف ولا يصاب بالوسوسة، يجلس يتفل ويرهق نفسه في شيء لم يكلفه الله بنا.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يرسل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول: أمتلك فيلا سكنية ووكلت مكتب عقار يؤجر لي هذه الفيلا، يقول وتم تأجيرها، ويقول أخذ المكتب 5% من المستأجر، هل يقول هل يجوز أن أعطي هذا الموظف الذي يعمل في هذه الشركة عمولة بعد أن تم الإيجار واستلمت أنا مستحقاتي؟
والموظف إذا كان هو صاحب مكتب العقار فقد أخذ عمولته وانتهى أمره، انتهى موضوعه، أخذ عمولته، ولأن المكتب مكتبه والعمل عمله. أما إذا كان موظف في مكتب عقار واستطاع أن يأتي بمشتر أو مؤجر فننظر إلى نظام المكاتب والعرف السائد. إن كان النظام والعرف ومعروف أن الموظف في مكتب العقار الذي يأتي بمشتر للعقار الموجود يجتهد ويأتي ب أو مستأجر بالإضافة إلى عمولة المكتب له ما يعرف بالإكرامية أو العمولة أو ما يعرف في المصطلح الحديث بالبونس، فحينئذ يجوز، لأن بعض المكاتب تفعل هذا لتشجيع الموظفين لكي يعملوا، لأن الموظف يوم يحس أنه يشتغل للمكتب غير يوم يشعر أنه في شيء في جيبه الخاص، فأكيد راح يجتهد، راح يبذل من وقته يمكن حتى خارج نطاق العمل، أوقات العمل، وسيتصل من هاتفه الخاص ويبذل مالا ويخسر مالا باتصالاته وبفواتير الهاتف، وربما يضطر يروح بسيارة الخاصة ويصرف الوقت والوقود ليدل المستأجرين. إن كان فعل هذا ونظام المكتب ونظام العرف العام أن المكتب الموظف في مكتب العقار لعمولة الخاصة وكرامية الخاصة، لما يأتي بمستأجر أو بمشتر أو ببائع فحينئذ لا مانع من هذا يعرف. أما إذا كان لا يسمح بهذا، إما الشركة لا تسمح أو النظام لا يسمح، فما يأخذ مثل هذا المال مثل ما يقولون من تحت الطاولة، لأن هذا حينئذ لا يجوز شرع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل الحقن الشرجية تفطر؟
الصحيح لا تفطر، هذا هو القول الصحيح، لأنها لا تدخل الجوف بالمعنى الجوف اللي هو يكون من الفم والحلق، وأيضا أنها دواء وليست غذاء، ليست تقوم مقام الطعام، إنها غالبها للعلاج، إما لتنزيل الحرارة أو لالتهاب مكان معين أو لعلاج داء من الأدوية أو للإمساك، أحيانا تعطى للإمساك، يحصل إمساك في الأمعاء في القولون، أو مثل ما قلت لتخفيض درجة الحرارة أو لمعالجة التهاب من الالتهابات خاصة عند النساء، فتعطى بعض النساء تحميل لمعالجة الالتهاب في ذاك المكان المعروف. فمثل هذه الحقن أو ما يعرف بالتحميلة التي تؤخذ أجلكم الله ورفع قدر السامعين عن طريق فتحة الشرج أو عن طريق مكان فتحة الجماع للمرأة لعلاج الالتهاب أو لعلاج درجات الحرارة أو لتسهيل عملية الإخراج بسبب الإمساك، فكل هذا لا يفطر، لأن ليس هذا هو الجوف، لا يسمى هذا جوفا، إنما هو معروف عند العلماء أجلكم الله، ومعروف حتى في العرف في الشرع معروفة تسمياته. الجوف ما كان من الفم أو الحلق إلى أسفل، والجوف درجة، ثم إذا قلنا أنها ليست من الجوف ثم ليست هي بطعام ولا بغذاء للجسم مثل ما يؤخذ من الجلوكوز عن طريق الوريد، هذا لا يدخل من الجوف لكنه مفطر، لأنه يقوم مقام التغذية، يقوم مقام الغذاء والطعام، لذلك يجلس المريض يوم يومين وثلاثة لا يأكل شيئا، إنما يتغذى جسده عن طريق فتحة الوريد أو عن طريق إبرة الوريد الجلوكوز، هذا قام مقام الطعام وغذى الجسد وحفظ الجسد وحفظ لقوته. أما هذه التحميلات أو الإبر التي تؤخذ من هناك، هذه عبارة عن مسكنات أو معالجات لالتهابات أو لأمراض، ولم تدخل من الجوف ولا فيها تغذية ولا تقوم مقام الطعام، لذلك لا تفطر. والله تعالى
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما أو تسأل تقول ما حكم قراءة الحافظ القرآن من كتاب تفسير أو يقول من الهاتف؟
أهل العلم رحمة الله عليهم اختلفوا هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف أم لا. طبعا الحائض غير الجنب أو الحدث الأصغر، لأن الجنب يستطيع أن يقوم يرفع الجنابة فورا، لكن الحائض يشق عليها أو لا تستطيع أصلا أن ترفع الحدث إلا بعد أن ينتهي زمان، ينتهي مدته، يأخذ وقته. فلذلك إذا تركت من غير قرآن ربما تنسى ما تحفظ وتبقى بدون ذكر، خاصة أن بعض النساء تطول فترة حيضها. فمن هنا جوز من جوز للحائض أن تقرأ القرآن، هذا كدليل عقلي. أما من ناحية شرعية لا يوجد دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن، سواء كان من حفظها أو أن تمس المصحف، لأن مثل هاي الأمور لا بد يثبت فيها دليل صحيح واضح. ليش؟ لأنها شائعة في المجتمع. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد النساء والمسلمات والحيض، وكنا يأتين يسألنا عن أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة، كم سأل النساء، كم سألنا النساء النبي صلى الله عليه وسلم. لم يوجد حديث صحيح في منع الحائض من قراءة القرآن، مع أنه مما تعم به البلوى، وهو أمر شائع في النساء ومنتشر، والصحف القرآن كانت موجودة بأيدي الصحابة والنساء، مكتوب فيها القرآن كانوا يقرؤون منها، ومنهم من كان يقرأ من حفظ. الدليل الثالث أن عائشة رضي الله عنها حاضت في الحج وكانت نوت العمرة لتعود بحجة وعمرة، لما أتت مكة حاضت فبكت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يبكيك، إن هذا أمر كتبه الله على بني آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فمنعها فقط من الطواف. ولا شك أن الحاج يذكر الله ويقرأ القرآن وأيضا يذهب إلى المشاعر، فمنعها فقط من الطواف، وما قال لها ولا تقرأي القرآن. ولي أن الحيض ليس معناه أن جسد المرأة نجس أو يدها نجسة، لا، هو ذاك المكان اللي يخرج منه فقط، وأما جسدها فليس بنجس، لذلك يجوز ملامستها، ويجوز الرجل أن لزوجته أن يباشرها دون جماع، فليست هي بنجسة في جسدها، وإنما منعت من الصلاة والصيام بما قدره الله عز وجل وكتبه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال يا عائشة ناولين الحمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، أي يبين لها أن يدها طاهرة، يعني ليست نجسة، ليست نجسة. فمن هنا جوز لها أن تناولها الخمرة، فهذا دليل على أن الحائض، أن الحيض ليس في اليد، ليس في اليد، إنما يعني بمعنى أن الجسد ليس نجسا، ولذلك جوز لها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخمرة معروف نوع من الحصيرة والسجاد الصغير، فمن هنا عرفنا أن والله أعلم يجوز للحائض أن تمسك المصحف، ما تحتاج تمسك كتاب تفسير ولا الهاتف. بعض العلماء احترز فقال تمسك المصحف بحائل، يعني تلبس قفازة وبخرقة، لكن هذا يرد عليه حديث ناولين الخمر من المسجد. ولو قلنا أن تمسك بحائل تمسك ما في إشكال، بالقفاز أو بالحائل، لكن ما يحتاج تقرأ من الهاتف أو كتاب تفسير. يعني ترى هو قرآن جالس تقرأ من هاتف ولا من كتاب تفسير ولا من المصحف، في النهاية تقرأ القرآن. فإذا جاز لها فليجوز لها أن تمسك المصحف ولتقرأ منه، لعدم وجود الدليل الصريح الواضح في مثل هذه المسائل اللي كانت موجودة في المجتمع بوضوح زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقام المقتضي لمنعها ولم يوجد الدليل لمنعها. وقد أسس العلماء قاعدة كل أمر وجد المقتضي له في زمنه ولم يوجد ما يمنعه أو يشرع له، لا يجوز ذلك من بعد ذلك أن يشرع ويمنع، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ ناصر.
أقول لك دائما الله شيخ إسحاق، كيف حالكم شيخ عبد الله؟
الله يحييك، جزاك الله خير، الحمد لله.
إياكم. سؤالي خارج عن نطاق الصيام ورمضان، جزاك الله خير. بين المؤجر والمستأجر، طبعا المالك لما يأجر بيته يكون فيه مبلغ تأمين اللي هو 2%. المبلغ هذا بعد ما ينتهي العقد بين المالك والمستأجر، بعد ما ينتهي المالك يشوف إذا في أي خراب في بيت هذا يقدر هذا كله، فإذا شاء أنه صلح بالمبلغ التأمين هذا. لكن حد من الناس يقول إذا مثلا، يعني قاعدة منتشرة عند الناس، يعني مش لا يعني أكثرية، يعني يقول لا هاي المبلغ 2% سواء أنه في خراب أو ما في خراب خلاص ما برد له. يعني حد من الناس الطريقة هذه يعني يظن، يقول لا ما برد له، البيت زين طيب، البيت هذا ما في خراب، ما في أي شيء، ما في خراص يعني غرف، الله يكرمكم حمامات، يعني ما في أي شيء، ما في أي خلل في البيت، يعني المستأجر ما خرب البيت، فيقول لا المبلغ هذا ما برد له. فما حكم الشيء هذا؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ ناصر، تسمع رد الشيخ. الشيخ أخ ناصر سأل عن المبلغ التأمين الذي أخذه المالك من المستأجر بعد انتهاء العقد، إذا كان هناك أطال في المنزل يصلح به ثم يرجع الباقي للمستأجر، لكن يقول انتشر عرف عند الناس أن هذا المبلغ للمالك، وإن كان فضل الشيخ يقول يعني لا يوجد أطال في المنزل. فضل الشيخ يعني في دقيقة أو إن الوقت تركنا
إن شاء الله. أولا أشكر الأخ ناصر على السؤال، السؤال الطيب اللي يمس الواقع والمجتمع، فعلا كلامه صحيح، وأنا أكثر من شخص اشتكالي في هذا. هنا نمشي على القانون ونمشي على النظام، إن كان القانون والنظام يقول أن المستأجر يعود له المبلغ في حالة وجود أي حاجة في البيت للصيانة المعهودة اللي هي يحتاج إلى تعديل، يعني الآن البيت لازم يكون فيه شيء يحتاج صيانة بعد المستأجر، لكن في صيانة معهودة وفي صيانة لا، المفروض ما تكون صيانة المعهودة أني أنا استأجرت البيت دفعت إيجار فلا بد أني أستهلك المنافع، بس مش معناها أدمر البيت. فلازم بيطلع المستأجر، فالمؤجر لازم مثلا بيصبغ بيعدل، هاي أمور عادية، ولأنت أخذت إيجار واستفدت من ثم بتعدل البيت وبترد تجربة تستفيد. أما الأمور اللي هي ما ينبغي أن تكون، كسر باب تعمدا، تكسير في أماكن تعمد، أو بإهمال من المؤجر المستأجر، حينئذ نعم يخصم من التأمين. إذا لم يوجد ما هو معروف عرفا وقانونا وشرعا أن يحتاج إلى خصم مبلغ التأمين، فلا يجوز للمؤجر أن يخصم. أما إذا وجد ما يدل عليه القانون والشرع أن فعلا هنا مبلغ التأمين لابد يخصم لأن المستأجر أساء، فحينئذ ما وجد إلا هذا المبلغ إلا لتأمين مثل هذا الأمر، وننتبه وننبهكم وننبه الأخوة المؤجرين أن لا يفعلوا مثل هذا بأن يأخذوا المال بدون مبرر ولا يعيدون التأمين وقد حافظ المستأجر على البيت. إن الله عز وجل قد حذر من ذلك سبحانه وتعالى، حذر من أكل المال بالباطل. أكل المال بالباطل، قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا التأمين هو عبارة عن عقد وشرط في العقد، والمسلم يلتزم بالشرط. وقد قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وفي رواية المسلمون عند شروطهم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عمر القاسمي، ومن الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.